بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن استديوهات سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بلا قيود. معكم من وراء الميكروفون نغم كباس
وأنا شيماء ثامر، وسنناقش في حلقة هذا اليوم
حوار لبناني سوري للخروج من الأزمة،
هروب سجناء فلسطينيين من سجن إسرائيلي،
طالبان تدعو روسيا وإيران للاعتراف بحكومتها،
داعش يستهدف مبنى للمخابرات الأردنية،
ومئات اليمنيين يفقدون وظائفهم في السعودية.
بمشاركة عربية افتتاح مهرجان قازان السينمائي الدولي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من الزيارة التي قامت بها وفود لبنانية لدمشق. بداية زارها وفد وزاري لبناني برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية زينة عكر، والتقوا عددا من المسؤولين السوريين.
وكشف مصدر مطلع لسبوتنيك أن الوفد الوزاري اللبناني يضم إلى جانب عكر كلا من وزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وتأتي زيارة الوفد اللبناني بحسب التسريبات لبحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل اتفاقيتي نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية وبحث التعاون في مجال نقل الكهرباء من سوريا.
وتلت هذه الزيارة زيارة أخرى لوفد من القيادات الدرزية اللبنانية، ضم شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نصر الدين الغريب ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ونائب رئيس حركة النضال العربي طارق الداود.
وخلال اللقاء أكد الرئيس السوري بشار الأسد أهمية وحدة الطائفة العربية الدرزية بكل مكوناتها بموقفها التاريخي والحالي، وأن سوريا ستسهل كل ما يخدم الأشقاء اللبنانيين، مشيراً إلى أهمية نقل العلاقة اللبنانية السورية إلى علاقة مؤسسات ومصالح مشتركة.
وطرح الرئيس السوري فكرة إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة على صعيد الطاقة البديلة واستعداد سوريا لوضع بعض أراضيها الشاسعة في خدمة مشاريع مشتركة ومشاريع إنتاجية.
وبهذا الخصوص قال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب خلال حديث لبلا قيود:
نستطيع أن نقول بأن يعني زيارة الوفد الوزاري السوري وزيارتنا أمس لدمشق، أنا تقديري هو أسبوع تصحيح العلاقة اللبنانية السورية، يعني إذا أحسننا التسمية تصحيح العلاقة اللبنانية السورية بعد أن أساء إلى هذه العلاقة كثيرين، ونحن نعرف موقع سوريا وأهميتها بالنسبة للوضع اللبناني وأهميتها في مساعدة لبنان. لذلك لقاء الوفد الوزاري السوري كان مهما مع الوزراء السوريين، وهو يضع أسس لبداية تعاون في عدة قضايا. وطبعا نحن زيارتنا زيارة مختلفة لأن العلاقة التي تربط الطائفة الدرزية بسوريا هي علاقة مميزة، علاقة تاريخية، علاقة لا يمكن مقارنتها بعلاقة الآخرين. الدروز هم منقسمون بين لبنان وسوريا، نصفهم في لبنان ونصفهم في سوريا وآخرين في فلسطين. لذلك هناك شيء متميز في هذه العلاقة أردنا تكريسه بالأمس والتأكيد عليه. المصالح المشتركة، هناك مصالح مشتركة وأمر عبر عنه الرئيس الأسد بالأمس بشكل ممتاز وواضح واستراتيجي. أنت يجب أن تبني مصالح مشتركة، بقيت سوريا 30 سنة في لبنان لم يتم بناء مصالح مشتركة بين لبنان وسوريا. الآن لدينا رغبة في بناء مصالح مشتركة على صعيد الكهرباء، الطاقة، المياه. هذه هي المصالح التي عندها يصبح البلدان لديهم مصالح مشتركة تصبح هذه المسألة ثابتة، موضوع العلاقة، ولا يعود هناك إمكانية لعب فيها لمصلحة بعض الصغار أو بعض الذين ينظرون إلى الأمور من منظارهم الخاص وليس من منظار يعني مصلحة بلدهم. أولاً بالأمس دعا الرئيس الأسد إلى هذا الأمر. هذا الأمر بحاجة لتجاوب لبناني، بحاجة لنقاش أولاً بين الحلفاء ثم يتم نقاشه على مستوى الدولة. يجب ما طرحه الرئيس الأسد في مصلحة لبنانية كما هي مصلحة سورية، يعني لن أقول بأنه يطرح مصلحة لبنانية فقط رغم أنه الأمر لبنان يستفيد منه أكثر من سوريا. لذلك أقول أنا بأنه يجب مناقشة هذا الأمر، يجب وضعه على الطاولة النقاش، معرفة ماذا يريد لبنان، معرفة ماذا تريد سوريا من هذا الأمر. ولكن هذا أمر ممتاز ويمكن أن يشكل مخرجا من كثير من الأزمات. اليوم إذا تمكننا من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة البديلة أمر ممتاز، هناك في مشاريع بموضوع المياه بالكهرباء بالطاقة البديلة وما إلى ذلك، مدن صناعية مشتركة، كل ذلك يعني يمكن أن يؤدي إلى تعاون كبير بين البلدين وإلى انفراج اقتصادي في البلدين. أنا طرحت ثلاثة قضايا بكل صراحة في اللقاء. أولاً على الصعيد العربي تحدثت عن ضرورة أن يشكل العرب قوة إقليمية تأخذ مكانها بين القوى الإقليمية الحالية. اليوم نحن أمام انسحاب أمريكي من المنطقة، هذا الانسحاب قد يفتح الطريق لتقدم قوة إقليمية. تقدم هذه القوى الإقليمية يجب أن يكون العرب لهم دور، والعرب لا يمكن أن يكونوا قوة إقليمية أو لهم دور إذا لم يعودوا إلى سوريا. هذا كان طرحي أنا، يجب أن يعود العرب إلى سوريا لكي تقودهم سوريا باتجاه قوة إقليمية، يتحولوا إلى قوة إقليمية تقول بأنهم موجودون لديهم مصالحهم وتناقشهم القوى الإقليمية. أما إذا استمروا على هذه الحال فحتما القوى الإقليمية ستتقدم على حساب مصلحتهم. أمر الثاني الموضوع اللبناني، ضرورة أوسع تعاون بين لبنان وسوريا وضرورة عدم اللعب بالجغرافيا السياسية. أهم من يلعب مع الجغرافيا السياسية هو من يلعب مع الطبيعة، بالأخير تقتله الطبيعة إذا لعب معها. والأمر الثالث هو الموضوع الدرزي. طبعا أنا بالنسبة لي أعتبر كما كل الدروز بأن سوريا هي قبلة الدروز، ولا يستطيع الدروز إلا أن يكونوا على أفضل علاقة تحالف مع سوريا وليس علاقة. الدروز علاقتهم مع سوريا مختلفة عن الآخرين، على الأقل هناك تصور سوري وهناك قرار سوري. بسوريا يعني الرؤية يضعها الرئيس الأسد والتصور يضعه هو القرار لديه. في لبنان الوضع مختلف، تعدد الأطراف وما إلى ذلك، ولكن أنا أتمنى أن يدرك كل اللبنانيين أن هناك مصلحة مشتركة، ليس لدينا حدود إلا مع سوريا. إذا بدوا يروحوا بالبحر يسبحوا شو بعمل لهم؟
كان هذا تعليق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب خلال لحديثه لي بلا قيود.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي، وهو عن تمكن سجناء فلسطينيين من الهروب من معتقل إسرائيلي رغم الحراسة المشددة، إذ أكدت الشرطة الإسرائيلية أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة عبر نفق حفروه أسفل السجن.
مستمعينا الكرام، السجناء هم 5 من حركة جهاد الإسلامي وواحد من حركة فتح، وبالطبع الأمر أدى إلى استنفار أمني في المنطقة، حيث استدعت قوات إضافية للشرطة التي استعانت بطائرات مسيرة ومروحيات بحثاً عنهم.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من حماس إبراهيم المدهون:
عملية هروب 6 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية تعتبر صدمة لدى الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، ودلالة على تراجع استخباراتي وأمني إسرائيلي كبير، وعلى تطور نوعي لدى المقاومة الفلسطينية ولدى الإرادة والعقلية الفلسطينية. وباعتقادي أن هذه العملية تظهر مدى جحيم هذا السجن، حيث عملية الفرار يعني أنها عملية قد تؤدي إلى الموت وإلى القتل، ولكن فضل الأسرى الموت على البقاء في السجن الإسرائيلي. وأيضا تحمل دلالات جديدة أن الحياة في الأسر لا تطاق، أن الحياة في المعتقلات الإسرائيلية لا تطاق، وأن المعتقلين الفلسطينيين اليوم يفكرون جديا بالذهاب إلى أي خيار إلا البقاء في هذا في المعتقل وفي السجون. ولهذا هناك الآن إجماع شعبي وفصائلي، إجماع من قبل المقاومة ومن قبل القيادة الفلسطينية على ضرورة وأولوية إخراج الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين من السجون. فالحياة الذي يعيشونها غير آدمية ولا يستطيع أحد أن يحتملها. وباعتقادي أن نجاح هروب 6 من المساجين أو 6 من المعتقلين الفلسطينيين يعتبر ضربة للاحتلال الإسرائيلي ودلالة على تراجع هذا المحتل.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى أفغانستان التي تستعد حركة طالبان فيها لتشكيل الحكومة وتدعو دول العالم للاعتراف بها، إذ وجهت الحركة دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن زعيم الحركة سيبقى في منصبه وسيشرف على مراقبة عمل الحكومة.
المتحدث باسم حركة طالبان المحظورة في روسيا بلال كريمي أكد أن إعلان الحكومة سيكون في المستقبل القريب، معللاً التأخير في إعلانها إلى أسباب تقنية، رغم أن المشاورات حول تشكيل الحكومة قد انتهت بالفعل، وأن الحكومة الآتية ستكون ممثلة من جميع الأفغانيين.
ورداً على دعوة طالبان لروسيا للحضور إلى مراسم إعلان الحكومة، وفي أول تصريح رسمي حول هذا الموضوع، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده على استعداد لدعم تشكيل الحكومة فقط إن كانت تتكون من جميع أطياف المجتمع الأفغاني، لأن الحكومة الشاملة ستكون القادرة على ضمان انتقال مستدام لحياة جديدة للأفغان على حد قوله.
حول هذا الموضوع قال فلاديمير جبارف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية خلال لقاء مع الإذاعة الروسية الأولى:
يجب أن يكون هذا القرار سياسياً وأن تقبل فيه رئاسة وزارة الخارجية الروسية التي ستعمل على حل هذه القضية. أريد أن أقول أن روسيا تبقي سفارتها لدى أفغانستان برئاسة السفير ديمتري جيرنوف، وبشكل عام حتى لو أن السفير سيشارك في فعالية الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، فأنا أعتقد أن ذلك سيكون طبيعياً في الحد الأدنى، وبعد ذلك تقرر قيادة الخارجية الروسية المواقف اللاحقة.
استمعنا إلى رأي فلاديمير جبارف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الأردن نشاط لداعش واستهداف لأحد مباني المخابرات الأردنية التي استطاعت إحباطه، فما تفاصيل ما حدث يا نغم؟
نعم شيماء، بالفعل مبنى المخابرات العامة الأردنية في إربد تم استهدافه من قبل 2 من مؤيدي التنظيم الإرهابي بالأسلحة النارية. يعني هذه القضية تعود حسب أوراقها إلى شهر مارس آذار الماضي، تم القبض حينها على المتهمين قبل تنفيذ المخطط. يعني هناك اتهامات لهما بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية. بدأ الأمر بأن الأشخاص تأثروا بأفكار داعش، وسبق أن تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة على خلفية الترويج لأفكارها. أثناء قضائهم مدة محكوميتهم كان المتهمان الأول والثاني يتحدثان عن إنجازات التنظيم ويروجان له على أنهم على حق، وربما هنا شيماء بدأت شرارة المشكلة أو القضية.
نعم يا نغم، حيث تولدت لدى المتهم الأول قناعات بوجود تشكيل خلية وتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية نصرة للتنظيم، وذلك من خلال استهداف الأجهزة الأمنية والعاملين فيها، ومن ثم بدأ البحث عن مؤيدين للمشاركة معه في تنفيذ العمليات بعد انتهاء محكوميته.
بحكم كون المتهم الأول قريب في سكنه من المبنى، فقد راجع مداخل المكان ومخارجه أكثر من مرة، وقرر شراء سلاح ناري ونفذ العملية، ولكن المخابرات الأردنية كما ذكرنا مستمعين أحبطت هذا المخطط وقبضت عليهم.
وعن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون الاستراتيجية الدكتور حسن مرهج لي بلا قيود:
كان هناك العديد من الأردنيين داخل هذا التنظيم في العراق وسوريا، وما زال منهم متواجد في جبهة النصرة وغيرها في منطقة إدلب، وبعض الخلايا المتواجدة الآن في العراق. أعتقد تخطيط مثل هذا الهجوم في هذا التوقيت هو تزامن الأحداث والتطورات الإيجابية الجديدة التي حصلت ما بين الأردن وسوريا، والتصريحات الملك عبد الله بعد عودته من لقاء الرئيس بوتين، والتصريحات الإيجابية مع سوريا وفتح المعابر والتجارة المتبادلة والسماح للأردنيين والسوريين بالمرور عبر هذه المعابر والزيارات المتبادلة والسفر إلى الدولتين وصولا حتى إلى لبنان، وما حصل أيضا من الخنوع الأمريكي بعد كسر هذا الحصار من قبل المقاومة اللبنانية وإرسال البواخر الإيرانية مع محملة فيها المازوت والنفط والغاز عبر سوريا إلى ميناء بنياس وعبر سوريا، والتصريح الأمريكي وأعطاء الضوء الأخضر لتمرير الغاز والكهرباء من مصر إلى الأردن ومنها سوريا ووصولا إلى لبنان. كل هذه التطورات، هناك بعض حلفاء أمريكا أو دول في المنطقة أرادوا إفشال مثل هذه التطورات وأن تستمر الحصارات، حصار قيصر تحديدا، وإفشاله أدى إلى تحريك مثل هذه العناصر أو الخلايا النائمة في الأردن. ولطالما الأردن يعني كان يبتز في مثل هذه يعني المواقف التي كانت تكون إيجابية أو معاكسة أو مخالفة إلى أمريكا وحلفائها في المنطقة، كان يبتز في مثل هذه الخلايا النائمة، ولكن أعتقد بعد كل هذه التطورات في المنطقة ورفع الراية البيضاء من قبل أمريكا، لابد من أن أمن الأردني أن يتعامل مع هذه الخلايا النائمة وإفشال عملياته والحفاظ على الأمن القومي الأردني. نحن نعرف أنه هذا التنظيم له أسياد، السيادة الذي أتوا به إلى المنطقة والسيادة الذي مولوه والسيادة الذي سلحوه هم من يحركونه بالتالي، يعني هو لا يتحرك من تلقاء نفسه لأنه لن يكون هناك أي مساعدات له أو التخلي عنه يعني بالتالي قتلهم، ولذلك هذا يعود إلى مشغليهم. وأعتقد أنه في هذه الآونة وبعد الخنوع الأمريكي في منطقة يعني في العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا ولبنان ورفعوا الراية البيضاء، أيضا ما حصل للأمريكي في أفغانستان يجعل الجميع أن يقف وقفة المفكر ليرى ما هي مستقبل المنطقة، فبالتالي هم من يشغلون هؤلاء الخلايا النائمة مثل هذا التنظيم الإجرامي داعش. أعتقد أنه هناك قوى دولية من مشغليهم من سوف يعطون للأردن معلومات لتصفية مثل هذه التنظيمات أو عدم قيامها في أي عملية في حال لم تنصاع إلى مشغليه، وبهذا يتم القضاء عنهم. ولدي اعتقاد بأنه هذا ما حصل مع هذه الخلية التي كانت تنوي في استهداف مقر المخابرات في إربد. الأمور تتحرك نحو الإيجابية في المنطقة، مشغليهم الآن كسرت وقطعت وسائلهم في المنطقة، فلا بد من هذه العناصر، وأنا كنت أسميها دائما عش الدبابير، يعني أو إبقائها إلى حين أو القضاء عليها، وهذا يعود أكيد للإنجازات والإمكانيات لدى الاستخبارات الأردنية.
كان هذا تعليق الخبير بالشؤون الاستراتيجية الدكتور حسن مرهج.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي السعودية مئات اليمنيين مهددون بفقدان أعمالهم وفي كافة المجالات بعد قرارات قيل إن الحكومة السعودية أصدرتها بحقهم، قرارات مكتوبة لم يكشف عنها، لكن مواقع يمنية تتحدث عن تسريبات غير معلنة.
يمنيون قالوا إن مئات من العاملين في المجال الطبي وأكاديميين وآخرين في المنطقة الجنوبية بالمملكة المتاخمة لليمن تم إبلاغهم في الأسابيع القليلة الماضية بأنه تقرر الاستغناء عنهم، كما أن جامعة نجران أنهت عقود 100 يمني وسرحت نحو 200 من العاملين في جامعات أخرى في الجنوب.
وحول الأسباب التي دفعت السعودية إلى اتخاذ هذا القرار، نقلت وكالة رويترز عن محلل سعودي لم تذكر اسمه أن الخطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين في الجنوب في إطار جهود لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية والتي بلغت 11.7%، كما أن الخطوة مدفوعة أيضاً باعتبارات أمنية في المناطق القريبة من الحرب.
وقال مصدر بالحكومة اليمنية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، قال إن التوجيهات الجديدة قد تؤثر على عشرات الآلاف من اليمنيين بمن فيهم العمال.
تشير إحصائيات مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن 2 مليون يمني يعملون في السعودية، وليس من الواضح عددهم في المنطقة الجنوبية.
المحلل السياسي اليمني أكرم الحاج قال في وقت سابق لسبوتنيك إن قرار المملكة العربية السعودية بترحيل جميع اليمنيين العاملين بجنوب البلاد في المناطق القريبة من الحدود مع اليمن هو قرار حقيقي وإن لم يكن معلن بشكل رسمي، وهناك وقائع تمت بالفعل على الأرض حيث تم إخطار العديد من العاملين في تلك المناطق بمغادرة البلاد خلال أسبوعين دون إبداء أي أسباب لتلك القرارات المفاجئة والتي تعد مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية، وأن تلك القرارات الغير معلنة أقل ما يمكن أن نصفها أنها تعسفية وغير أخلاقية وليس لها مبرر، على اعتبار أن جميع العاملين اليمنيين المتواجدين في تلك المحافظات دخلوا الأراضي السعودية بصورة رسمية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختتم معكم مستمعينا من حفل افتتاح مهرجان قازان الدولي 17 للفيلم الإسلامي في مدينة قازان.
الجزء الرسمي من المنتدى عقد على نطاق واسع حيث اجتمع ممثلو صناعة السينما من جميع أنحاء روسيا والدول الإسلامية، وأصبحت عاصمة جمهورية تترستان مدينة قازان عاصمة العالم الإسلامي السينمائي لعدة أيام، وفتحت الأبواب أمام المشاركين في المهرجان كفرنسا وقطر وتونس والجزائر والكويت والأردن وإيران وأفغانستان وتركيا وإسرائيل.
وسيتم خلال المهرجان المنعقد في الفترة من 5 حتى 10 سبتمبر أيلول الجاري تقديم حوالي 100 فيلم، بالإضافة إلى المسابقة الوطنية التي تعرض أفلام مخرجي تترستان.
وحول المشاركة العربية قال لي بلا قيود المخرج السينمائي السوري المهند كلثوم، والذي هو أحد أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان:
هاي المدينة الجميلة كازان هي عم تحتضن ثقافات متعددة، من خلال مهرجان سينمائي بيمثل معظم دول المشاركة من دول عربية وحتى إقليمية وحتى عالمية، فأكيد اللجنة المنظمة للمهرجان سعت ليكون هذا المهرجان فيه جرأة ثقافية وتواصل بين الشعوب وبنفس الوقت مادة سينمائية جميلة جدا. امبارح تم الافتتاح بجو سينمائي جميل بجو ثقافي مميز بمشاركة أفلام المشاركة أكيد من عدة دول العربية وحضور لافت إلى وبنفس الوقت لمخرجين عرب وممثلين عرب وحضور لافت أيضا لأعضاء لجنة التحكيم من عدة بلدان عربية وبما فيهم السورية اللي أنا عم بمثل الجمهورية العربية السورية بلجنة التحكيم. جو جميل مبارح وجو مميز لفت نظري تقارب الثقافي اللي عم تسعى له إدارة المهرجان من خلال العادات والتقاليد إنه تكون حاضرة تناسب كل الشعوب وبما فيها الشعوب الإسلامية. جرعة جميلة سينمائية فنية بيوم الافتتاح واليوم نحن أول يوم بالمهرجان بعد يوم الافتتاح بلشنا مشاهدة الأفلام نحن كأعضاء لجنة التحكيم، الأفلام الطويلة الروائية والأفلام الوثائقية من عدة أفلام. اللافت بالموضوع كعملنا كأعضاء لجنة التحكيم هي قوة الأفلام التي تركز على الإنسان بشكل عام وعلى عاداته وتقاليده، وبنفس الوقت جرعة هائلة سينمائية جميلة بقوة الأفلام المطروحة اليوم قدامنا. فنحن اليوم يمكن رح تواجهنا مشكلة هي أيهما أفضل فيلم بالنسبة للجنة التحكيم، هذا بشكل عام كالخيارات الموجودة قدام لجنة التحكيم أو المتعة اللي نحن عم نعيشها هلأ لأنه عم نشوف أفلام جميلة جدا قامت باختيار لجنة الاختيار قبل المهرجان. فجميلة جدا الأفلام، وفي أفلام مبشرة بقوتها وبطرحها السينمائي الجميل. ما فينا ننكر السينما العربية موجودة، مو هي وليدة اليوم، ولكن هي عبارة عن تراكمات، وفي كثير فنانين بيحبوا يعبروا عن ذاتهم وعن ثقافتهم بالفن وبشكل عام وبشكل خاص بالسينما. يعني اليوم بأي دولة عربية في فنانين كثير، في موسيقيين، في رسامين إلى آخره، كل واحد بيعبر عن ثقافته وثقافة بلده من خلال فنه. فاليوم أكيد نمائين العرب موجودين بكل مكان بيعبروا عن ثقافتهم وفلسفتهم وطرحهم للحياة ووجهة نظرهم من خلال السينما. نرجع لأصل السؤال إنه متواجدين طبعا، لأنه لكل بلد حكاية ولكل بلد إلى ثقافة ما. فالشباب السينمائيين وزملائنا السينمائيين عم بيحاولوا يوصلوا هاي الثقافة لأبعد حدود أو لأبعد مكان بهاي الكرة الأرضية، فمن خلال طروحاتهم وجهة نظرهم تجاه بلدهم مشاكل بلدهم. حلو الواحد اليوم صلت دائما ضوء من خلال أفلامه على ثقافة بلده أولا، بعدين مشاكل بلده ثانيا والمشاكل الأخرى، أو الشيء اللي بيحاول يوصل صوت أي بلد، أو خليني أقول صوت بلده إذا في مشاكل ببلده حاول يوصل وجهة نظر المخرج أي صانع الفيلم لأي مكان بالعالم ممكن الناس تطلع أو تشوف، خليني سميها مشاكل أو تسليط الضوء أو نشر ثقافي. أحيانا نحن اليوم مهرجان كازان عم نشوف في ناس كثير من الدول العربية مخرجين مشاركين بأفلام قد تكون هي ترويج لثقافة البلد لحضارة البلد، أو تكون مشاكل خصوصا بعد ما يسمى الربيع العربي بلشت في، خليني أقول، أفلام عن اندفاع الشباب وحراك الشباب ومشاكل الشباب بهاي الفترة اللي خليني أسميها 10 سنين أو 11 سنة اللي بلشت فيها الأزمات في أو الثورات قد البعض يسميها في الوطن العربي.
كان هذا ما قاله المخرج السينمائي السوري المهند كلثوم.
نعم مستمعينا، وبعالم الفن والسينما نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس،
وأنا شيماء ثامر، وفي الإعداد الزميل حيدر عجيب.
وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com.
نلقاكم غدا في حلقة قادمة.